بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا السابع من دروس العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله ونفعني الله وإياكم بعلومه. وقد وصلنا في حث القرآن على استخدام مسلكي الإدراك الحسي القاطع والاستنتاج العقلي القاطع من مسالك اليقين إلى قوله ثالثا، عرفنا مما سبق كيفية اكتسابنا علوما يقينية بالمسلكين الأول والثاني، وكيف تتحول هذه العلوم اليقينية إلى اعتقادات راسخة. وهناك مسلك ثالث يأتي عن طريق الخبر الصادق، فقد يقوم برهان العقل على أن مخبرا ما فردا كان أو جماعة صادق قطعا فيما يخبر به، فيمر خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه، ثم ينتقل مباشرة فيكون علما يقينيا، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقادات فيكون عقيدة راسخة. ونستطيع أن نسمي هذا المسلك الثالث مسلك الخبر الصادق، فالعلم اليقيني فالاعتقاد الراسخ. قال الشيخ: الشرح: كلنا نعلم علما يقينيا بوجود بلاد مثلا اسمها الصين، دون أن نرى هذه البلاد ودون أن نستطيع بطريق العقل استنتاج وجودها، وإنما وصلت إلينا الأخبار المتواترة بوجودها. وكذلك نعلم علما يقينيا بقيام الحرب العالمية الأولى، ونحن لم نحضر هذه الحرب ولم نشهد وقائعها، وإنما علمنا بها عن طريق الأخبار المتواترة. ولو جاءنا رجل فقال لنا لم تقع حرب عالمية أولى، أو ليس في الدنيا بلاد الصين، لكذبنا بلا أنات، لأن خبره باعتباره آحادا لا يقوى في أنفسنا على تضعيف الأخبار المتواترة. ومن هذا نرى أن الأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقيني بداهة، لأنه مستقر في نفوسنا أنه لا يمكن عقلا أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكافرة من المخبرين الذين اختلفت أحوالهم وتباينت أغراضهم وهم في حالة لا يجمعهم معها على الكذب جامع. فنحن نجد أنفسنا مضطرين عقلا أن نقبل خبرهم ونعتقد به حقيقة واقعة غير قابلة للشك، وإلا حرمنا أكثر العلوم والمعارف، وحرمنا إدراك أي حقيقة من حقائق التاريخ. ب: كما ثبت لدينا عقلا صدق خبر الرسول فيما يخبر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور الغيب، وأن خبره يفيدنا العلم اليقيني قطعا، لأن الرسول مشهود له من قبل الله بلسان حال المعجزة التي يجريها الله على يديه أنه صادق فيما يخبر به عن ربه، لأنه يخبر عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما يأتي به الوحي حق لا شك فيه. وجل عقائدنا التي نعتقد بها في ديننا قد جاءتنا عن طريق الوحي نطق بها الرسول الصادق المؤيد من الله بالمعجزة. فيجب عقلا تصديق الرسول في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب، والاعتقاد به اعتقادا جازما باعتباره يفيد العلم اليقيني، سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله أو أخبر به بكلام من عنده، لا فرق في ذلك مطلقا، لأن الله في كتابه شهد بأنه لا ينطق عن الهوى. فأصحاب الرسول الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفرقون قط في التسليم بما يبلغه الرسول إليهم من أحكام وعيوب بين آية قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده. وأما بالنسبة إلينا فحيث لم نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل سمعنا ممن رووا عنه، والذين رووا عنه ليسوا بمعصومين، وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني، وبين ما نقل إلينا عنه بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر ولا يفيد العلم اليقيني. وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تعالى بكل ما فيه منقول إلينا بطريق التواتر الذي يفيد صدق النقل عن الرسول قطعا، وذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه كلام الله، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني فالاعتقاد الراسخ. وأما أحاديث الرسول فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر، فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول كالقرآن سواء بسواء، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به فالاعتقاد الراسخ كالقرآن الكريم. ولكن أكثر أحاديث الرسول منقولة إلينا بطريق الآحاد، فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها، ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي، وقد نعتقد بمضمونها اعتقادا دون مرتبة اعتقادنا بما جاءنا عن الرسول بالتواتر. إلا أن بعض الأحاديث الآحاد التي تتضمن شيئا من العقائد قد تلقتها الأمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير، فارتفعت بذلك إلى مرتبة المنقول بالتواتر بالنظر إلى أن مضمونها قد أخذه المسلمون بالقبول من غير نكير، فكان ذلك تواترا بالمعنى، فيفيد نفس ما يفيده المتواتر باللفظ. ولا بد من أن نلفت النظر إلى أنه قد يكون الخبر قطعيا كالقرآن أو الأحاديث المتواترة، ولكن دلالة النص القرآني أو النص الحديثي المتواتر دلالة ولكن دلالة النص القرآني أو النص الحديثي المتواتر دلالة غير قطعية، لأنه يحتمل التأويل إلى عدة معان مثلا، ولم نتمكن نحن من ترجيح بعضها على بعض بدليل قاطع، وإنما رجحنا بعضها على بعض بالظن الغالب، فلا يفيد إذ ذاك مضمون هذا النص العلمي هذا النص العلم اليقيني الجازم، ومن ثم يصعب أن يتحول إلى عقيدة راسخة، ومن ثم فلا يصح لنا أن نلزم بالاعتقاد به إلزاما قطعيا أو نكفر من لا يعتقد به. ومن خلال الإيضاح السابق يتلخص لدينا ما يلي: أن الاعتقاد بصدق القرآن الكريم واجب عقلا وشرعا، ومنكر أنه كلام الله كافر. الثاني أن الاعتقاد بما دل عليه القرآن دلالة قطعية من أحكام وعيوب واجب عقلا وشرعا، ومنكر ذلك كافر. جيم أن الاعتقاد بأن الأحاديث المتواترة واردة قطعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عقلا وشرعا، ومنكر ذلك كافر. دال أن الاعتقاد بما دلت عليه الأحاديث المتواترة دلالة قاطعة من أحكام وغيوب واجب عقلا وشرعا، ومنكر ذلك كافر. أن أحاديث الآحاد التي تلقتها الأمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير حكمها حكم الأحاديث المتواترة، أو أنه يكفر من أنكر عقيدة ثبتت بنص قطعي نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة على تلك العقيدة. وأما من أنكر عقيدة ثبتت بدلالة ظنية في نص قطعي الثبوت، أو ثبتت بدلالة قطعية في نص ظني الثبوت كالأحاديث الآحاد، أو بدلالة ظنية في نص ظني الثبوت، فإنه لا يكفر بذلك. ولكنه إذا كان الظن غالبا ولم ينكر المنكر وفق حجة واضحة فإنه يكون فاسقا عاصيا. ثم قال: الإسلام ومنهجه في الاعتماد على الأدلة النقلية والتثبت من الأخبار، أو الإسلام ونظرية البحث العلمي في المستندات الإخبارية. لقد مر معنا أنه يجب علينا أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا هذه الحواس التي نأخذ منها الطريق إلى معرفة الأشياء، ثم بعد ذلك ما يستنتجه العقل من مسالك اليقين وكيف دعا الإسلام إليه. وقال ربنا سبحانه وتعالى مثلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وربنا عز وجل بين لنا طريقا سليما، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بقي لنا كيف نتلقى الأخبار. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد يأخذ الأشياء كما قلت عن طريق الحواس، أو عن طريق المشاعر الوجدانية التي تكون عنده، وعن طريق تحليل العقل لها. وكذلك لا بد أن يكون هنالك ما يسمى بالخبر الصادق. هذا الخبر الذي تتواتر عليه الأمة، مثلا الأخبار القديمة، الحضارات التي انتهت، البلاد المنتشرة في الدنيا، اليابسة، البحار، الجبال، هذه الأشياء التي نقلت إلينا نقلا متواترا، من يكذب بها أمام الناس يسمى مجنون ولا يسمى عاقل. فمثلا إذا أردنا أن نتكلم عن الحضارة، كانت هنالك حضارة تسمى بالحضارة الرومانية، الفينيقية، الآشورية، الرومانية، الفرعونية. هذه أشياء كانت موجودة في الدنيا واندثرت وذهبت ونقلها التاريخ نقلا. ربما الواحد منا لا يعرف حضارة كانت في اليمن، وكان هنالك سدا يسمى بسد مأرب، وكانت له قصة عظيمة تناقلتها الأمم كلها بالقبول. يأتي بعض الناس فينكر ذلك. لو نظرنا إلى البلاد قد يعد لك من البلاد اليوم آلاف البلاد التي أنت تعرفها ومع ذلك أنت تؤمن بها. من لم يذهب إلى مكة يؤمن بأن هنالك بلدا تسمى مكة فيها القبلة التي يتجه إليها المسلمون، وهنالك أيضا المدينة المنورة التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترط للمسلم مثلا الذي لم يذهب إلى هناك أنه يقول أنا لا أؤمن حتى أرى بعيني، لا يقال عنه إنه عاقل، بل أنت تؤمن ببلاد بعيدة جدا كالصين مثلا وأمريكا، واحدة بالشرق وأخرى بالغرب، تؤمن ببلاد في أعلى أوروبا وبلاد في أدنى إفريقيا، ومع هذا أنت تؤمن بها وتؤمن بوجودها وتقول عن الذي ينكرها إنه ليس بعاقل. هذه الأخبار جاءتنا عن طريق التواتر ما بين الناس، هنالك أناس زاروها وجاءوا منها ونقلوا لنا، وليس الخبر قد أتى عن واحد بل أتى عن مجموعة من الناس لا يمكن اتفاقهم على الكذب. حتى إن التاريخ الذي ينقل إلينا، لا أريد أن أقول عن مفردات جزئية في التاريخ، وإنما أريد أن أتكلم عن كليات، أنه قامت عند العرب حرب تسمى بحرب البسوس، وأن هنالك حربا كان فيها القضاء عن الخلافة الإسلامية، إنها الحرب العالمية الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود الخلافة من جديد، وأن يتحد أمر المسلمين، وأن يجيرهم الله من هذا التمزق الذي وصلوا إليه، لأنهم صاروا أتباعا، كل جماعة لفريق من الفرقاء، كل جماعة إنما يرضون هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. لذلك يذل المسلمون عندما يبتعدون، ويقوون عندما يعتصمون كما أمرهم الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الخبر الذي يأتينا يسمى بالخبر الصادق، ماذا يورث عندنا؟ يورث عندنا علما يقينيا. هذا المسلك من يقول إنه لا يورث العلم اليقيني يحكم عليه بعرف كل الناس قاطبة أنه لا يستطيع أن يعمل عقله، وبعد ذلك يصبح عنده الاعتقاد الراسخ. فيستفيد الإنسان من التاريخ ويستفيد من العلم، ولذلك نحن جميعا إذا ذكرت أمامنا بلدة من البلاد قد اشتهرت ما بين الناس، فعلينا أن نصدق بوجود ذلك تماما. واستطعنا من خلال الأخبار التي جاءت إلينا تماما، لا يشترط زيارة تلك البلد، لا يشترط حضور تلك الحروب، لا يشترط أن يكون الإنسان في ذلك الزمان الذي قامت به هذه الحضارات. لذلك أي واحد منا لو قال الآن لا توجد بلدة اسمها باريس، لا توجد قارة اسمها إفريقيا، لا توجد حرب اسمها كذا، ماذا تقول عنهم مباشرة؟ هذا رجل كاذب، أو هذا رجل ليس بعاقل. لماذا؟ لأنه ينكر ما تعلمه الناس جميعا. وهنا أريد أن أقف وقفة لطيفة حتى لا يأتي الغدر إلينا من خلال هذه المعلومة. قد يقول قائل هذه الملايين اليوم من النصارى ينتقل إليها الخبر كاذبا عن كاذب أن المسيح ابن الله، أن المسيح صلب، أن المسيح كذا، أخذوا يتكلمون بأشياء. هذه الأشياء ماذا نقول لهم؟ الأصل في الخبر الذي ينقل نقلا متواترا أن ينقله جمع عن جمع عن جمع، فإذا نقله جمع عن جمع عن جمع عند ذلك، ولم يمكن تواطؤهم على الكذب أبدا. هؤلاء الجامع إنما يصدق خبره. لو قلنا خبر النصارى في هذا الأمر ماذا تقولون عنه؟ هل نقل جمع عن جمع؟ لا، إنما نقل عن رجل كاذب، كذب كذبة وبدأ الناس يعتقدونها. منطلقها فرد من الأفراد كذب كذبة ثم بعد ذلك انتشر. بل إن الكتاب الذي كتبوه، إنما كتب الإنجيل، إنما كتب بعد 300 سنة. 300 سنة يكتب كتاب، كم من شخص انتقل وكم حرف في هذا الكلام. وخاصة أن الله عز وجل ذكر لنا في كتابه العزيز أن الله بما استحفظوا، أي طلب منهم أن يحفظوا كتابهم لكنهم لم يقدروا على حفظه. وكذلك الأمر بالنسبة للتوراة والزبور والصحف، ولكن كتاب الله عز وجل لم يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بسبب رئيسي، ما هو؟ أن الله هو الحافظ له وهو المتكفل به جل وعلا. إذن كثرة المخبرين إذا نقلوا كابرا عن كابر وتباينت أغراضهم وتباينت اعتقاداتهم، عند ذلك لا يمكن النصارى، اليهود، المسلمون، البوذيون، الذين ينكر، كلهم يقولون يوجد بلد اسمه الصين، يوجد حرب اسمها الحرب العالمية، لا يوجد غرض يعني لواحد منهم يمنع ذلك. ولذلك نحن نجد أنفسنا مضطرين عقلا أن نقبل ذلك الخبر وأن نعتقد اعتقادا جازما، وإلا لحرم شعبنا وحرمنا جميعا من كل العلوم التي تنقل إلينا والمعارف، ولا ندرك أبدا حقائق التاريخ. الله عز وجل أمر آخر أرسل الرسل، وعندما أرسل الرسل عليه أفضل أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال الواحد منهم إني رسول الله إليكم، جئت لأخرجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. ماذا يقولون له؟ ما دليل صدقك على ذلك؟ هذا أمر هام، ما دليل صدقك على هذا الفعل؟ في هذه المسألة نجد أنه مضطر أن يقول آية صدقي هذه المعجزة التي بيدي. فمثلا جاء سيدنا موسى في زمن كثر فيه السحر، بل صار القوة الداعمة للحاكم لفرعون، فجاء سيدنا موسى بعصا يحملها، كان يهش بها على غنمه، فماذا فعل؟ الله عز وجل أمره أن يلقيها، فكانت النتيجة لم تتحول فقط كما تحولت حبالهم وعصيهم إلى حية تسعى فقط، لا، بل كانت على الحقيقة سحرهم تخييل، أما انقلاب العصا فهي حقيقة من الحقائق التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما أيد بها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو سيدنا عيسى في ذلك الوقت الذي اصطفى، ماذا كانت النتيجة؟ أنها تلقف ما صنعوا، تلقف، تأكل كل شيء. أين السحر؟ أين الحبال؟ أين العصي؟ حتى إن النبي الذي أيد بذلك كان يخشى من تلك العصا أن يأخذها مرة أخرى من هذه الحية التي تنقلب مرة أخرى عصا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن هذه مسألة هامة. فعندما قام الرسول بذلك قال الناس، ماذا قال السحرة؟ جميعا آمنوا بمن؟ بما بإله موسى عليه السلام. السبب أنهم أعطاهم شيئا تجريبيا واقعيا أمام أعينهم، هم علماء بالسحر لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعل موسى بما أيده الله تبارك وتعالى. هذه المسألة التي أعطاها الله عز وجل للرسول، عند ذلك صار الناس يتلقون خبر الرسول مع أنه أحد، يتلقونه بالقبول واليقين العقلي. لذلك هذا اليقين الذي علموا أن هذا الخبر إنما هو من عند الله عز وجل، تأييدا لذلك ماذا قال ربنا في كتابه عن نبينا المصطفى فيما يتكلم به، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبين لنا أن الوحي نوعان، القرآن الكريم المنزل بلفظه، وكذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى، إذن هذا الكلام الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بإرادة من الله تبارك وتعالى. بالنتيجة ماذا نصل في هذا الأمر؟ نصل في هذا الأمر أننا نصدق ما جاءت به الشريعة من أمور الغيب بعد أن جعلنا المقدمات، عملنا حواسنا عقلنا، أخذنا التجربة عن طريق المعجزات التي أيد الله بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ضربنا مثلا عن سيدنا موسى إحياء الموتى، عن سيدنا عيسى الكلمة القوية، القرآن الكريم الذي تحدى فيه مجالس الأدب عند العرب وأسواق الأدب عند العرب، وتحداهم أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن ذلك. عند ذلك صدق المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به. طيب هنالك مسألة اليوم، يقول نسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع آية، ما الفرق ما بين الأمرين في زماننا وفي زمن الصحابة الكرام؟ في زماننا في زمن الصحابة الكرام لا يوجد تفريق ما بين القرآن الكريم وما بين حيث الاعتقاد، لأن الذي ينقل لهم القرآن هو الذي يتحدث بنفس الحديث، لكن يقول هذا قرآن وهذا حديث بدليل أنه أمر بكتابة القرآن وأمر الحفظة بحفظه، وصار يرتب لهم الآيات، ضع هذه الآية على رأس هذه الآية. إذن نحن لم نسمي سورة، لم نرتب آيات، لم نزد عليها، لم نضع كلمة مكان كلمة، إذن كل هذا من فعل رسول الله. حتى قالت السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كتاب الله. إذا كان الأمر كذلك، الصحابة الكرام أيضا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما كثيرا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، إنما الأعمال بالنيات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندما قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وهكذا الأحاديث الكثيرة جدا. لم يكن الصحابة يفرقون ما بين الأمرين أبدا، ولكن القرآن الكريم ورد إلينا بدليل التواتر القطعي وحفظ الله له، لكن الحديث النبوي إنما كلفنا نحن بأن نحفظ الحديث النبوي. ومرت تقريبا السنوات الأولى حتى جاء زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس الذي لقب بهذا اللقب لعدله وسيرته، مسيرة الخلفاء الراشدين، فأمر الناس في ذلك الوقت خشية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الحديث، فجمع الحديث. ثم قسم العلماء الحديث إلى أحاديث متواترة، هذه الأحاديث المتواترة معنى ذلك اجتمع في نقلها ولا توجد أمة عندها السند إلا أمة الإسلام، هذه الأحاديث المتواترة الإيمان بها واجب عقل. وأما بقية الأحاديث فإنما جاءت على مراتب، وعلم الحديث يعتبر من أكبر العلوم عندنا التي تصنف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الحديث من أكثر كتب المكتبة الإسلامية. معنى ذلك نحن فرقنا ما جاءنا بطريق متواتر هذا، وعند ذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالقرآن سواء بسواء. أما التي نقلت إلينا بطريق الآحاد، يعني حدثنا فلان عن فلان، هذا طريق آحاد، نعم، فإنها طبعا ننظر إلى الرجال الذين نقلوها وصار عندنا علم عند المسلمين يسمى بعلم الرجال، تأخذ كل فترة من الفترات وترى فيها كتبا ألفت عن الرجال، حتى لو كان يخطئ مرة أو يكذب مرة أو كبر مثلا في سنه أو صار ينسى أو أصابه الخرف، ما تركوا شيئا إلا ذكروا. فهذه الأحاديث تأخذ يعني بالترتيب تدريجيا، قد يقوي بعضها بعضا. نحن ننظر ما هي الأحاديث من الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول من غير نكير، معنى ذلك عليها أمر المجتمع. يعني قد نجد شيئا لا تجد فيه حديثا مثلا يعني قويا أو حديثا صحيحا، لكن تجد عمل المسلمين عليه. هذا العمل 14 قرنا لم يتغير، مثلا كالأذان، كالإقامة، كغسل الميت، ربما لا تجد فيها كثرة من الأحاديث. ما اضطروا أن يقولوا والله حدثنا فلان عن فلان أنهم كانوا ما ينادون بالصلاة الله أكبر الله أكبر، بقي هذا الأذان مستمر، هذا عمل المسلمين عليه، بقيت هذه الإقامة مستمرة، بقي هذا العمل إلى يومنا هذا. ولذلك هذه وإن تواترت يعني إنما تتواتر بالمعنى، وبعد ذلك يصبح عمل المسلمين يقويها بشكل قاطع. كل هذا فعل معنا عقيدة راسخة. فنتلخص من هذا، طبعا كل هذه مقدمة لما سنأتي من علوم، الاعتقاد بصدق القرآن الكريم واجب عقلا وشرعا، كل من ينكر ذلك فهو كافر وليس له حظ عندنا من الإسلام. أيضا ما يدل القرآن عليه دلالة قطعية. ما معنى دلالة قطعية وفي دلالة ظنية؟ سأضرب الآن مثلين بسيطين. المثال الأول في الدلالة القطعية، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولكم الربع، معرفة دول أربعة، ربع قد إيه؟ واحد، صح؟ نعم. كلمة ربع، نصف، ثلث، ثلثان، عندما تأتي في كتاب الله كلمة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، العدد ما هو؟ قطعي أم لا؟ قطعي. لماذا؟ لا هل يحتمل شيئا آخر؟ لا يحتمل. لكن إذا أخذنا كلمة أخرى مثلا، نأخذ هذه الكلمة فنجد لها أحيانا معنيين. عندما ذكر الله المطلقات قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ترى ما هو القروء؟ هل هو الطهر أم هو الحيض؟ أخذ الشافعية بأنه الطهر، وأخذ الأحناف بأنه الحيض، والنتيجة في آخر الأمر واحدة. ولكن كيف أخذوه من اللغة؟ يقولون قرأت الماء في الحوض جمعته، وفي وقت الطهر يجمع هذا الدم في الرحم، فإذا انتهى وقت الطهر وصار وقت الحيض خرج الدم من الرحم إلى الخارج، أين جمع؟ جمع في الرحم في وقت الطهر، سمي قرأت الماء في الحوض. هنا لو كان العكس الآن، عندما يخرج من الرحم إلى الخارج يجمع في الخارج. فقالوا عن الحيض إنه القرب. طيب كل شهر لابد له من طهر وقرآن. فالمرأة ومنعنا أن نطلق زوجاتنا لكنه حرام ويقع في الحيض. إذن لابد بعد ذلك من عد ثلاث حيضات. طيب الحنفي يعد ثلاث حيضات والشافعي يعد ثلاثة أطهار. بالنتيجة الفرق ما بينهم قليل جدا. يعني عندما تنتهي المرأة من طهرها الثالث عند الإمام الشافعي تكون قد انتهت من عدتها، لكن تزيد عليها عند الإمام الشافعي الفترة الغالبة حوالي 7 أيام في الغالب عند الإمام أبي حنيفة. في هذا الوقت لا يمكن لرجل أن يطأ زوجته، صح؟ إذن المسألة بسيطة. نعم هذا ما يسمى علم ظني، إذن يحتمل مسألتين أو أكثر. والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ دحاها دح الشيء بسطه. فتجد أن الأرض مبسوطة من أجل الزراعة، من أجل المشي، من أجل المسير، من أجل البناء. وأيضا تقول دحوت الكرة، حطيت شيء طين ودحوته وشو بصير؟ كدح عليك، صحيح كرة. نعم الأرض بعد ذلك دحاها أي كورها، فتبين أن الأرض مكورة أم لا. إذن من ناحية جزئية مدحوة مبسوطة للزرع والعمل والبناء والسكن، ومن جهة كلية فهذا الدليل الظني أعملناه مرة في جزئية صح، وعملناه في الكلية صح أيضا، فهذا من الظن. الشيء الثاني، إذن الأحاديث، إذن الأشياء القطعية إذا أنكرها يكفر، أما الأشياء الظنية إذا أنكر بعضها وأمن ببعضها لا يكفر. الأحاديث المتواترة قلنا وردت عن الرسول سواء بسواء، ومن أنكرها فهو كافر. الاعتقاد بما تدل عليه الأحاديث المتواترة دلالة قطعية. أحيانا يأتي مثلا في الحديث جاء في أشراط الساعة الكبرى مثلا نزول سيدنا عيسى، لا ترى ذلك صريحا في القرآن الكريم، وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته. من أهل الكتاب؟ نصارى يؤمنون به. بمن؟ بعيسى قبل موته. معنى ذلك ما مات، معنى ذلك له النزول. جاء الحديث النبوي فشرح ذلك ووضحه تمام. حديث الآحاد وإن لم تصل إلى مرتبة التواتر لكنها تواترت في المعنى، فاجتمع معناها من عدد كبير من الأحاديث عند ذلك. إذن هذه العقيدة التي ثبتت بنص قطعي نسبناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدل علينا على عقيدة ثابتة في نفوسنا. ولذلك إخوتي فإننا ينبغي علينا أن نعرف أننا نأخذ العقيدة من الأدلة المتواترة، أما ما جاءت من الأحاديث الآحاد فإنها تؤدي ذلك إلى نص ظني. النص الظني يكفينا فقط أن نقول الآن لا يكفر الإنسان بإنكاره، وإنما يكون فاسقا وإنما يكون عاصيا. بعد هذه المقدمات من إعمال العقل، من إعمال الفكر، من الخبر الصادق، من الوحي، من المشاعر الوجدانية، من استخدام الحواس الخمس، بعد ذلك علمنا الإسلام الوسائل، كان هذه طرق. ثم قال لنا بعد ذلك كيف يسير الإسلام من هذه الأدلة ومن هذا التثبت في الأخبار، كيف يستطيع أن يفعل نظرية. هذه النظرية اسمها البحث العلمي. كيف نبحث بحثا علميا؟ هل كل واحد منا يعطي كل شيء يريده؟ لا. جاء الإسلام فناقش مناقشة جميلة جدا. أولا طبعا هنا انتهى درسنا، لكن هذه مقدمة للدرس القادم. نحن الله عز وجل لم يرسل إلينا ملائكة، ولم يرسل إلينا جنا، ولم يرسل إلينا خلقا لا نعرفه، بل أرسل إلينا رجالا من بني جلدتنا من أبنائنا، رسولا منهم. ماذا قال؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هؤلاء سماهم أهل العلم، أهل الذكر، والذين يتبعونهم كذلك هم أهل العلم وأهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الإسلام لا يريد إنسان مغمض، إنما يريد إنسان قد فكر تفكيرا جليا وواضحا، أعمل عقله وبصره وفؤاده وحواسه وسمعه كل شيء من أجل أن يصل إلى الحقيقة التي يريدها القرآن. لا يريد هكذا إن على آثارهم مقتدون، لا، هذا العقل خلقه الله لك من أجل أن تفكر، هذا البصر من أجل أن تبصر الحقيقة تماما. إذن استعمل هذه الأشياء التي دلنا عليها الشيخ. انظر إلى هذه المقدمات، كل هذه الدروس التي تقدمت، ماذا استخدم الأشياء الموصلة إلى الشيء الذي تريد أن تؤمن به من أجل أن تؤمن بالخبر الصحيح الذي جاء عن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.